عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن ربوبية الله سبحانه وتعالى العامة لخلقه مقتضاها تدبير أمورهم وشؤونهم وأحوالهم، فهو سبحانه وتعالى الملك المدبر المسيطر السيد الملك المليك رب كل شيء ومليكه، لا يخرج شيء عن إذنه ولا أمر عن تدبيره. لله ملك السماوات والأرض، ألا له ما في السماوات وما في الأرض، فما من حركة ولا سكنة إلا بإذنه سبحانه وتعالى وتقديره وتدبيره. فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك. الرزق رزقه والعطاء عطاؤه، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. هذه الربوبية العامة يدخل تحتها الكافر والمؤمن والمطيع والعاصي، فبمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى يخلق ويرزق. ما منع الله عز وجل رزقه كافرا ولا حجب عن كافر عطاءه، فها أنت ترى الكفر ودول الكفر ترفل في نعم لا تعد ولا تحصى. ولعلك تقول قوم كفروا، فهؤلاء القوم يستحقون أن يسلب الله عز وجل عنهم نعمه وعطاءه، وهذا هو الأصل. لكن الله تبارك وتعالى عاقبهم من نوع خاص وآخر، ألا وهو أنه سبحانه وتعالى أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة لما نسوا أمر الله عز وجل استدراجا منه عز وجل. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وبما أعطاهم الله تبارك وتعالى وبما منحهم الله عز وجل أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. والله عز وجل يستدرج عباده من هذا الوجه. أما أصل الرزق فمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ومن كفر، فقال سبحانه: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الربوبية العامة يخضع تحتها كل أحد، فالكافر والمؤمن والمطيع والعاصي كله تحت تلك الربوبية العامة. فلا يستدلن مستدل على أنه طالما أعطاه الله عز وجل رزقا إذن يكون قد أنعم عليه ويكون قد أحبه، أو أعطاه الله عز وجل ولدا فهذا دليل محبة. فليس العطاء دليل محبة إذا كان عطاء يدخل تحت مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى العام من الرزق ومن العطاء وغير ذلك. فالله عز وجل يعطي الكافر الأولاد ويعطي المؤمن كذلك، يعطي الكافر المال ويعطي المؤمن كذلك. فلا ينبغي لضيق الفهم والفكر أن يستدل بذلك على رضا الله سبحانه وتعالى وسخطه، وإلا كانت قريش وهي التي ترفل في أمنها شتاء وصيفا وقد أعطاها الله عز وجل ما أعطاها، كانت على التوحيد الخالص وكانت في رضا الله سبحانه وتعالى. لم يقل هذا أحد من الأولين والآخرين، وإنما أقرر هذه المسألة مع وضوحها لكل ذي لب وفكر وعقل، لأن البعض قد يستدل على رضا الله سبحانه وتعالى بما ييسر له وبما يعطيه ويمنحه بمقتضى ربوبيته العامة، فيقول بأن الله تبارك وتعالى راض عنه ولو كان على قمة المعاصي، فقد ترى الواحد يفتح دارا للدعارة ومع ذلك يأتيه المال من كل حدب وثوب. فربما يقول: لو كنت عاصيا لما منحني الله هذا كله. وترى المرابي يبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي ليلا ونهارا، وتراه يعطي ويمص دماء الناس ومع ذلك ترى الرزق يتسع له، وترى العطاء لا حدود له في إمكانية البشر، ومع ذلك قد يستدل وهو قائم على تلك المعصية بأن الله سبحانه وتعالى راض عنه، لأن الله عز وجل قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول: لو كان الله سخطا علي محاربا إياي لأرسل الله على مالي نارا تأكلها أو أرسل الله عز وجل على عطائه مرضا أو داء حتى أرى عبرة الله عز وجل في ذلك. هذا أمر قد يحصل، ولكن الأمر الأشد أمر الاستدراج بالنعم من الله سبحانه وتعالى، وتلك عقوبة عظيمة. هذه الربوبية العامة التي مقتضاها الخلق والرزق والتدبير والإعطاء والمنع وغير ذلك. أما الربوبية الخاصة فهي ربوبية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وهي الاختيار الخاص والتدبير الخاص لعباد الله المؤمنين، إذ يحبب الله عز وجل إليهم الإيمان ويزين لهم الإيمان في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين. تلك هي النعمة وتلك هي الربوبية الخاصة التي يعطيها الله تبارك وتعالى من يحب من عباد وعليه، فإن الدنيا وعطاءها يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الدين والهداية والاستقامة فإن الله عز وجل لا يعطيها إلا لمن أحب. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح، وأن تكون الصورة قد ظهرت في أن العطاء عطاءان، عطاء تحكمه أمور الدنيا فلا فرق فيه بين كافر ومؤمن ومطيع وعاص، وعطاء آخر إنما هو عطاء ديني محض مقتضاه التوفيق، فحيث يقيم الله عز وجل عبده في الصف الأول أو قبل النداء إلى الصلاة في المسجد فقد أحبه، وحيث يقيم الله عز وجل العبد في صفوف المجاهدين بالحجة والبيان والسيف والسنان فقد أحبه، وحين يقيم الله عز وجل عبده في صفوف الذين يطلبون العلم الشرعي على الطريقة الصحيحة فقد أحبه، وحين يهيئ له سبل الخير والنفقة فترى أبواب الخير تفتح له من نفقة وبر وصلة وعلم وذكر وطاعة وصلاة وصيام وغير ذلك، فتأتيه الأبواب من كل مكان ويشرح الله عز وجل صدره لذلك، فهذا دليل محبة الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة بعد هذه المقدمة، من الذي يحبه الله ومن الذي يبغضه؟ من الذي يدخله الله تحت الربوبية الخاصة ومن الذي يدخله الله تحت الربوبية العامة؟ إن الذي يحبه الله هو الذي يقيمه الله حيث رضي، إن الذي يحبه الله هو الذي يشرح صدره للحق وللسنة فيقوم بها حتى يلقاه. إن الربوبية الخاصة ربوبية الله عز وجل لعباده المؤمنين والمتقين، وأعلى نصيب في ذلك ربوبية الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، فإن الله تبارك وتعالى قد منحهم وأعطاهم ودافع عنهم وأيدهم بالمعجزات الظاهرة ما لم يعطي أحدا من المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى كان مع نوح عليه السلام حين ضاق صدره بقومه فرفع يديه إلى الله عز وجل إني مغلوب، فقال سبحانه وتعالى فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إنها الربوبية الأخص في الخاصة التي مقتضاها أن أجاب الله عز وجل دعاء نوح عليه السلام ففجر له الأرض وأهمر له السماء بالماء حتى أهلك الله عز وجل قومه، وما بقي من قومه إلا من آمن وما آمن معه إلا القليل. إنها الربوبية الخاصة التي كانت مع موسى عليه السلام حين اضطره فرعون وجنوده إلى البحر، فما بقي أمام فرعون إلا البحر فما بقي أمام موسى إلا البحر، ووراء موسى ومن معه هذا العدو الحانق الحاقد الحاسد الغاشم الكافر الطاغية. فحينئذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هي الربوبية الأخص التي تكون للأنبياء والمرسلين، والتي منحها إبراهيم عليه السلام حين اجتمع قومه عليه وقيدوه وأوثقوه وفي الأغلال وضعوه وللنار أضرموها ثم أخذوه يسحبونه إلى النار سحبا وبمقتضى الأسباب المادية، فإن إبراهيم عليه السلام هالك لا محالة. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النار مناديا إياها مخاطبا لها: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار بردا وسلاما. إنها الربوبية الخاصة والتدبير الخاص والإعداد الخاص الذي كان مقتضاه أن انتهت النار والقوم ينظرون ينتظرون رمادا، فإذا بإبراهيم عليه السلام واقف قائم. إن الربوبية الخاصة لو سرنا معها لما توقفت عجلتها، حين يمنح الله عز وجل بلطفه وكرمه من اصطفى من عباده، وهذا يتأمله كل من شرح صدره للإسلام وكل من طابت نفسه بالإيمان وغزى الذكر قلبه فتحول في جوارحه إلى جوارح تمتثل وإلى أعضاء تأتمر، فحينئذ يكون رضا الله سبحانه وتعالى، حين تسهل الطاعة وحين يكون الأنس بالله وحين يستشعر الإنسان عطاء الله، ولو كان كسرة خبز ولو كانت لحفة صغيرة يواري بها الإنسان جسده، لكنه مع ذلك يقول كما قال بعض الصالحين: لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من نعيم إنهم لفي نعيم عظيم. ويقول: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. إنها الربوبية الخاصة التي مقتضاها أن الله عز وجل لا يختار لك إلا الأفضل، وحينئذ تجد فتح الله عز وجل عليك في حياتك وعطاء الله تبارك وتعالى لك في أمورك. حين يتخلى الخلق عنك فالله ينصرك، وحين تتنكر لك الأرض فالله عز وجل يمدك. فمن الذي أمد موسى عليه السلام بمحبة ألقاها على قلب من يراه إلا فرعون؟ ولهذا لما رأته زوجة فرعون آمنت، وشرح الله عز وجل صدرها لموسى عليه السلام، أي آمنت بعد ذلك وشرح الله عز وجل صدرها لموسى لما رأت، وتعلق القلب الذي كان سببا لإيمانها بعد ذلك، فكان سببا في أن يضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا. حين تنكرت الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضاقت عليه مكة وتنكر له أهله وأقرباؤه وحاربوه وعاندوه، وقال عمه له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فماذا كان والله عز وجل يدبر لعبده؟ أما كان بإمكان الله عز وجل وقدرته التي لا تغالب ولا تقهر، حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فيشرح الله عز وجل صدر أو صدور قلوب قريش له فيؤمنوا به أجمعون؟ أما آمنوا به بعد ذلك من آمن منهم فأكثرهم آمن برسول الله؟ لما لم يكن هذا أولا؟ ليبين الله عز وجل للخلق أن الله مدبر أمر رسوله، وأن الإسلام لم ينصر بفعل رجل محض، فإن عمه الذي كان يدافع عنه لم يسلم، وإن زوجه التي كانت تؤويه وتحتضنه وتعطيه ما تعطيه ماتت، بل مات عمه وماتت امرأته خديجة وأبو طالب، مات في أشهر متقاربة. وقد يظن الظان أن الدرع الواقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقضى وقد انتهى، ولكن الله تبارك وتعالى يدبر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمنح له المنحة العاجلة وهي رحلة الإسراء والمعراج، حتى يطيب الله عز وجل نفسه، وحتى يشرح الله تبارك وتعالى صدره ويؤانسه برحلة عجيبة غريبة لم تسبق لنبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها تأتي الهجرة والأمر بالهجرة، ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تاركا كل ذلك وراء ظهره صلى الله عليه وسلم وقد ضاقت به الأرض. وحينئذ ينزل الله عز وجل قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إننا بحاجة ماسة إلى أن نتدبر قول الله تبارك وتعالى حين نقرأه في كل ركعة من ركعاتنا الحمد لله رب العالمين، لنتدبر ربوبية الله ونفرق بين ربوبية عامة وبين ربوبية خاصة، بين ربوبية عامة يعطي الله كل خلقه بمقتضاها من رزق ومن عطاء يتنوع من ولد ومن مناصب ومن رياسات وغير ذلك، وبين عطاء خاص يقيم الله عز وجل عبده فيها حيث يريد وحيث يشاء. أقف مع نعمة خاصة يعطيها الله عز وجل لأوليائه بمقتضى ربوبيته الخاصة، إنها نعمة السنة، إنها نعمة السنة، وتلك التي أقصدها من هذه المقدمة التي طالت في بيان عطاء الله عز وجل لعبده وفي بيان منحة الله تبارك وتعالى لوليه. وكما أشرت فإن النعمة بالسنة حيث يقيم الله تبارك وتعالى عبده على مراده نعمة عظيمة جليلة. أيها الأحبة، وقفتم أنتم كثيرا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في فلات من الأرض، أي وقع على بعيره وقد أضل البعير في فلات من الأرض وانتظر الهلاك فقام وهو عنده. وفي رواية لمسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بفلات من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها فانتظر الهلاك فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ قام فوجد راحلته فأمسك بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يا لها من فرحة غامرة، إذ يشرف الإنسان على الهلاك فلا يجد دابته في صحراء وعليها طعامه وشرابه فأيس منها وانتظر الهلاك، فبينما هو كذلك إذ يقوم وعنده الراحلة. هل تتخيلون هذه الفرحة؟ وهل تتصورون هذه الفرحة؟ وما الفرحة وما سببها؟ أن عادت إليه الحياة، إنه لم تعد إليه راحلته، وإنما عادت الحياة إليه مرة ثانية، لهذا أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قارن بين هذه الفرحة التي ضرب الله عز وجل بها أروع، التي ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في فرح العبد بهذا. وأنا أقول إن الفرحة بالسنة وإن الفرحة بالاستقامة على السنة والثبات على السنة لهو أعظم من فرح هذا الرجل بدابته التي وجدها وقد أيس منها وانتظر الهلاك. لماذا؟ لأن الفرح من الرجل بدابته فرح بعود الحياة إليه. حياة ماذا؟ حياة جسده، حياة جسمه، حياة أنفاسه. أما الفرح بالسنة فإن الفرح بها لأنها حياة قلبه، حياة دينه، إنها الحياة التي تسلم إلى الحياة الكريمة العظيمة التي بها يتفاضل الخلق عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إن الخلق يتفاضلون عند الله في الجنة بمقدار أخذهم من السنة أو طرحهم لها، ليس فقط العبادة، وليس فقط العلم، وليس فقط الجهاد، ولكن حينما يكون العبادة ويكون العلم ويكون الجهاد على وفق السنة، إن الخلق يتفضلون عند الله بقدر الاتباع. وأنا أقول بقدر الاتباع، ليس بقدر العبادة في نفسها ولا بقدر الجهاد في نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك ما جاء في الصحيحين عن الخوارج، وأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. إنهم يقرؤون القرآن بما يعجز الصحابة أن يأتوا بمثل قراءتهم، ويصلون بما يعجز الصحابة أن يصلوا مثلهم، ويصومون بما يعجز الصحابة عن إدراكهم في الصوم. فماذا كانت النتيجة لما كان كل هذا على خلاف السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم شر قتلى تحت أديم السماء. إذن العبادة وحدها لا تنجي، إلا أن تكون العبادة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. إذن الفرح بالسنة أعظم. ولهذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. إن الاقتصاد في السبيل والسنة والمنهج والطريقة لو أعظم من الاجتهاد في غير سبيل وسنة. وانظروا إلى من أتاه الله علما لكن ليس على السنة وليس على الطريقة المرضية، فهل علمه ينجيه؟ قد يؤتى علما عظيما غزيرا، وقد يكون بحرا من بحور العلم، ومع ذلك هو هالك يوم القيامة. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين يعطيهم الله عز وجل العلم ولم يعطهم العلم النافع الذي على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن علمهم ينقلب عقابا عليهم. كذلك الذين يجاهدون في ساحات الوغى، ترون رجلا يرفع سيفه ويرمي برمحه ويطعن بحربته في صف المشركين ويخوض حتى تفيض روحه وحتى تمزق أشلاؤه وحتى يسيل دمه، ومع ذلك هو في النار. هو في النار لماذا؟ لأنه لم يجعل جهاده على وفق السنة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل الذي قال فيه الصحابة يوم أن قاتل المسلمون المشركين فقال المسلمون ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، يا رسول الله ما ترك شاردة ولا واردة إلا اتبعها، لقد أبلى بلاء حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. عجيب، هو في النار والمسلمون الصحابة قد أعجبوا به أيما إعجاب، وهو في ساحة ماذا؟ في ساحة ماذا؟ قتال بين المسلمين وبين المشركين، ليس في ساحة تحتاج إلى فتوى، وليس في ساحة تحتاج إلى مراجعة، ليس في ميادين الهرج والمرج والفتن والاختلاط والصليب والقرآن، إنما في ساحة قد اتضح فيها الصفان، صف المشركين وصف المسلمين. وأثنى عليه من؟ أثنى عليه الصحابة على قتاله، فما الذي ينتظر بعد ذلك؟ الختم الموجود، شهيد في سبيل الله، ناج إن شاء الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد حسهم هذا وحكمهم قائلا إنه في النار، فيجد رجل شيئا في قلبه، أيعقل هذا؟ ثم يتبع هذا الرجل ينظر قصته وحاله، فيجد الرجل قد جرح جرحا عظيما فلم يصبر عليه، فوضع سيفه ثم اتكأ عليه فقتل نفسه فمات على هذا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت فيه يا رسول الله إنه من أهل النار، قلت فيه ذلك يا رسول الله، تبعته فجرى له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن هذا كله يبين قيمة السنة والفرح بالسنة، فهذا قاتل ومع ذلك هو في النار، وهذا تعلم ومع ذلك هو في النار، وهذا عبد ومع ذلك هو في النار. وأنا لم آتي بأمثلة، إنما تحوي عبادة قليلة أو جهادا قليلا أو علما قليلا، وإنما هو العلم الذي ذكر الله عز وجل عنه في القرآن واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه، وهو الجهاد الذي أعجب به الصحابة فقالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، وهي العبادة التي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعبادتكم إلى عبادتهم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لله عز وجل أفرح باستقامة عبده على السنة من أحدكم وأعظم من هذا بكثير، لأن الفرح بالسنة فرح عظيم. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الفرح بالاستقامة والثبات على السنة في أزمنة الفتن لفرح عظيم. حين ترى القوم هلكا إلا من رحم الله، حين ترى القوم لا يتحدثون بالسنة إلا من رحم الله، حين يرى الإنسان نفسه في مجتمع يموج بالفتن ليلا ونهارا صباحا ومساء سرا وجهارا وأنت متمسك بالنص راكن إلى النص، فتلك فرحة عظيمة، وأظنها من الربوبية الخاصة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده. إن أقواما نصبوا أقدامهم ووضعوا جباههم سائلين الله تبارك وتعالى بما سأل به الصالحون، اللهم يا معلم سليمان، اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إنها التربية الخاصة التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، حين يقدم ويأتي أحدكم الأمر لا يدري أهو خير أو شر فليستخر الله وليصلي ركعتين في غير الفريضة وليقل وليطرح أمره لربه سبحانه وتعالى قائلا كما جاء في الصحيح: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسمي حاجته زواجا سفرا تجارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو قال عاقبة أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، أو قال عاجلة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. إنها الربوبية التي يعمقها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس هذه الأمة لترتبط بربها في كل صغير وكبير. أنت تريد أن تتزوج من امرأة ولا تعلم أتكون السعادة في الزواج منها أم لا، حينئذ تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتنطرح بين يديه بعد استشارة الصالحين الصادقين الناصحين، حينئذ يأتي توفيق الله تبارك وتعالى لك. هي الربوبية الخاصة التي لجأت إليها أم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها أبو سلمة، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل بالعبد المصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله عز وجل في مصيبته وأخلفه الله عز وجل خيرا منها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها ذلك لما مات أبو سلمة، ثم ناقشت نفسها وقالت: ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة، إنه أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعطيني الله عز وجل خيرا من أبي سلمة؟ فإذا هي فترة والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أم سلمة ليخطبها إلى نفسه: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة؟ هذا الفضل العظيم وهذا المقام الكريم تبوأته أم سلمة بماذا؟ لما أتت إلى خندق العبودية، ولما تمكنت من الربوبية الخاصة التي هيأ الله عز وجل لها هذا الدعاء، فكانت المنحة العظيمة والمنة الجسيمة أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مكان أبي سلمة رضي الله عنه. إنها الربوبية الخاصة التي وفق فيها العبد للاتباع والامتثال، فيقوم في خندق العبودية حين لا يغتر الإنسان بعبادته ولا بجهاده ولا بعلمه، إلا أن يكون ذلك على مراد الله وعلى مراد رسول الله. كم هم الذين يقولون نريد نصرة الإسلام، نريد تطبيق الشريعة، لكن كم الذين يوفقون إلى نصرة الإسلام بالإسلام وإلى نصرة الشريعة بالاستقامة على الشريعة؟ كم الذين يريدون الجنة ويحبون دخولها لكن من طرق الضلال والغواية؟ لكن كم الذين يريدون الجنة من طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الفرح العظيم، الفرح الأكبر، وهذه المنة الجسيمة التي إذا أعطاها الله عبده فقد رباه الربوبية الخاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، إن الاستقامة على السنة تبصرك بسنن الله عز وجل الكونية والشرعية في عباد، فلا يأتيك الشيطان بنوع استدراج فتنظر فقط إلى مقامك أهو على السنة أم لا. أما النتائج والواقع فإنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا يستقى منها شرع. أرأيت لو قام رجل في وسط أناس يعبدون غير الله
فدعا إلى التوحيد، فتنكر له الناس وتنكرت له الأرض. ثم ما لبثوا لما طالت دعوته وتذكيره فقتلوه. أيكون بذلك على الباطل وهم على الحق؟ لأن النتيجة أن قتل هذا؟ لا والله. أرأيت لو أن رجلا قام في قومه فدعا قومه إلى الفضيلة فاجتمعوا هم على الرذيلة حتى قالوا أخرجوه من قريتكم إنه رجل يتطهر، فأخرجوه وما بقي إلا هؤلاء وقد اجتمعوا على الرذيلة، فكانوا يأتون الرجال دون النساء. أرأيت لو كان هذا هو الواقع أيكون هؤلاء على الحق؟ إن الذين يجعلون الكثرة والقلة مقياسا على الحق من عدل، وإن الذين يجعلون التيسير أو التمكين العاجلة مقياسا على الحق أو غيره أناس لا يفهمون السنة. أعظم العقاب الاستدراج، وأعظم العقاب تيسير المخالفة والمعصية. ولا أقول هذا أؤيد اعتقادا أعتقده في نفسي لألوي به أعناق النصوص، بل هو محض القرآن والسنة القولية والعملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، قوم ذكرهم الله عز وجل في كتابه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل عنهم، واسأل هؤلاء عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أخبرهم يا محمد وسلهم عن قوم منهم. هؤلاء القوم كانوا يسكنون في قرية على بحر، إنهم اليهود الذين حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت امتحانا واختبارا وتشديدا عليهم، فلقد كانوا يعظمون السبت من غير تعظيم لحرمات الله، فابتلاهم الله عز وجل بذلك فحرم عليهم الصيد يوم السبت. لا ينبغي لأحدكم أن يصيد يوم السبت، أمر من الله عز وجل أن يتجنب يهود الصيد يوم السبت. أيام الأسبوع سبعة، والمحرم عليهم الصيد فيه يوم واحد، لكن الله ابتلاهم سبحانه فجعل الحيتان مشرعة يوم السبت تأتيهم فتخرج على الشاطئ من غير بحث، حتى إذا كان الأحد لا يوجد شيء والاثنين لا يوجد شيء والخميس لا يوجد شيء، حتى إذا كان يوم السبت خرجت الحيتان مشرعة، فماذا يصنع القوم؟ لقد ابتلاهم الله عز وجل ابتلاء عظيما وسهل لهم هذا ليوقعهم في شر أعمالهم، فماذا كانت النتيجة؟ أن انبرى رجل فقال لا، ليس لي صبر على هذا وسأصيد يوم السبت وسأصنع كذا، ووضع حيلته، فخشي القوم وقالوا انتظروا الهلاك بهذا الرجل، إنه الرجل الذي سيحاول معارضة الله عز وجل في أمره، لن نصيد معه، إن عقاب الله سينزل لا محالة به. وتجرأ الرجل وأحجم القوم وانتظروا عقابا لا محالة بالرجل، فماذا كانت النتيجة؟ أنصاد الرجل ولم يعاقب، ولم يعاقب، لم ينزل عليه غضب من الله ولا سخط، ولم يحوله الله عز وجل كردا وخنزيرا أبدا. فماذا كانت النتيجة؟ أن جاء الثاني، وأن جاء الثالث، وأن جاء الرابع، كل هذا والحيتان مشرعة وقد حفروا لها الحفر يوم الجمعة، فإن خرجت يوم السبت وقعت فيها، فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان. هم بهذا في نظرهم لم يتعدوا في السبت ولم يأخذوا يوم السبت صيدا، إنما أخذوه الأحد، لكن حقيقة فعلهم أنهم تحايلوا على أمر الله عز وجل، فهم الذين اعتدوا في السبت. ولهذا قال الله عز وجل: إذ يعدون في السبت، رغم أنهم أخذوا السمك والحيتان يوم الأحد. الشاهد من هذا ما هو؟ الشاهد من هذا أن الله ابتلاهم بتيسير المعصية، أن الله عز وجل ابتلاهم بتلك المعصية فصارت هينة سهلة. وقد لا يعاقبك الله عز وجل على المعصية هذه، بل يعطيك الله تبارك وتعالى أمدا، ثم ينزل الله عز وجل عليك عقابك بعد ذلك. أفيكون تيسير المعصية، أفيكون حصول بعض الخير العاجل في الدنيا من أجل المخالفة دليلا على أنها ليست مخالفة؟ هل يمكن أن يقال إن صروح الربا الموجودة التي تبلغ السماء ولم يحاربك الله عز وجل فيقطع عنك الماء والعطاء والهواء أن ذلك دليل على حل الربا؟ أبدا. هل هذه المليارات والملايين التي يحصلها هؤلاء أهل الفن والزنا والخلاعة أيكون ذلك دليلا على أن فعلهم هذا محمود؟ ويكون صلاتك، تكون صلاتك واستقامتك مع حصول الفقر لك والابتلاء، فأنت يا من تقف في الصف الأول، بل إمام، ليس عندك ولد مثلا، وغيرك الفاسق عنده أولاد، هل هذا دليل على أن الله ما قبل عملك، وأن عملك هذا ليس في طاعة الله، وأن عمله في مرضية الله، في مرضاة الله؟ أبدا يا أخواني. إن تيسير المعصية ليس دليلا على الطاعة، ولو حصول التمكين بذلك المؤقت ليس دليلا على الطاعة، ليس دليلا على الطاعة. فإن أقواما قتلوا الأنبياء والمرسلين ومكنهم الله عز وجل من هذا ابتلاء واختبارا. نعم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فليس كل من حاول قتل نبي أهلكه الله، ولا من حاول قتل ولي أهلكه الله، أيكون ذلك دليلا على الطاعة؟ أنا أريد أن تتبصروا هذا الأمر جيدا. قد يبتلى الإنسان بتيسير الطاعة، قوم يقومون في خندق العبودية، وقوم يدلون الناس على السنة، وآخرون يدلون الناس على المخالفة، فإذا بالذين يدلون على المخالفة تتيسر أمور المخالفة لهم، ويحصل نوع من الاستدراج، وتكثر المقاعد، وتقدم الكراسي، ويكون بينهم وبين الحكم شيء قليل. وأما الآخرون فلا يسمع أحد لهم، لا قناة تفتح، ولا موقع يبث، ولا شوارع تمتلئ، أيكون ذلك دليلا على الرضا وعلى السخط؟ أبدا يا طالب العلم. إن الدليل هو الاستقامة على السنة من عدمها، وليس تيسير المخالفة دليلا على ذلك. فإن الله عز وجل قد يبتلي عباده بهذا الأمر. نعم، قد يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بهذا الأمر. أيكون من يقول مثلا: نحن نريد أن نصل إلى الحكم لنطبق الشريعة، ثم هو بعد ذلك يقول: إذا وصلنا إلى الحكم فلن نطبق الشريعة، لن نمنع الخمور، لن نمنع الشواطئ، لن نمنع بنوك الربا. أليس هذا من الابتلاء والاختبار والامتحان؟ وآخرون يقولون مطمئنين للناس: إننا لن نطبق الشريعة ولن نقيم الحدود. وآخر لما سئل: هل تتكلمون في قضية النقاب والحجاب؟ إذا به يصرح ويقول: يوم أن نتكلم في قضية الحجاب والنقاب فلقد عرضنا أنفسنا للفشل الزريع. إن من الفشل أن نتكلم في قضية الحجاب والنقاب إذا وصلنا إلى سدة الحكم. إن من الفشل أن نطبق الحدود على الناس. إن من الفشل أن نقيم شرع الله تبارك وتعالى. ألا يكون هذا استدراجا؟ فأي شريعة تطبق وأي شرعة تراد ليس فيها هذا كله؟ إذا من باب أولى فإننا إذا سألنا عن هدم القبور وغير ذلك فسوف يكون الجواب لن نهدم القبور ولا قد صرحوا بذلك، فستبقى الأمة على القبور حتى يقول رئيس مزعوم ترشيحه إن القضية ليست قضية مساجد على قبور وإنما القضية ما يفعل عند القبور، ولكننا لا ننكر هذا كله. إن القضية عند هؤلاء ليست هي قضية الشريعة التي نعرفها قال الله قال رسوله، وإنما هي شريعة مخترعة هي حبل يريدون أخذ الناس به، وهو استدراج وهو صيد في الحقيقة يوم السبت ولكنهم لا يعلمون، هو صيد يوم السبت وإن كانوا يأخذون الصيد يوم الأحد، لكنهم نصبوا شباكهم قبلها بيوم بل قبلها بعمر بل قبلها يوم أن أعلنوا الحزبية. نعم هذا المزعوم الذي يواجه الناس قائلا من حق المسيحيين شتم رسول الله، أنا أعطيهم هذا الحق، أعطيهم هذا الحق في الدنيا وإن كنت غاضبا عليهم يوم القيامة، زعلان منهم في الآخرة بس، زعلان منهم يوم القيامة، كان زعلان منهم في الدنيا، يسبوا محمد يشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عندهم في عقيدتهم، هذا الذي يقوله ماذا؟ هذا الذي يقوله رئيس إسلامي منتظر طويل اللحية قصير الثوب يريد أن يحكم مصر قائلا سأعطيهم الحق، أنا بعطي المسيحيين الحق، يشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في شريعتهم هذا جائز، أنا زعلان منهم في الآخرة بس لا أمنعهم من ذلك في الدنيا. هذه علامة الرئاسة على الإسلام، أنك تعطي النصارى حقا في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول بعدما تمخض، لقد كنا نسمع دائما أتتركون الساحة للعلمانيين والليبراليين، فكان كثير من الناس يقع في هذه الشباك ويقول صحيح أن أترك الساحة للعلمانيين والليبراليين، ولكنهم يفاجئون الناس بعد ذلك قائلين، وأقرأ هذه المقالات منذ أيام قليلة فقط ليعي المسلمون ما نقوله دائما، إن الثبات على السنة وعدم الانسياق في مثل هذه الأمور هو الذي يتعين على العبد أن يقف في خندق العبودية. هذا هؤلاء يقولون الليبرالية فصيل إسلامي، الليبراليون فصيل إسلامي، ينبغي أن نتعامل برفق مع الليبراليين ومع العلمانيين ليسوا بعيدا عنا، إنهم فصيل إسلامي، وينبغي أن لا تكون الفتن بيننا في وطننا. أصبح الليبراليون الذين كنا نقول بالأمس إننا نريد أن نحارب الليبراليين والعلمانيين ولا نترك الساحة الليبراليين والعلمانيين، أصبح الليبراليون اليوم منا، والرئيس أيضا المخترع هذا المزعوم الذي يتوقع أن يكون رئيسنا يقول الليبرالية ليس فيها شيء، كل ما عند الليبرالية زيادة حرية شوي، حرية شوية بس، فقط حرية زائدة. إذن هؤلاء هم الذين كنا نحاربهم، وهؤلاء الذين عصينا الله من أجل ألا نترك لهم الساحة، إنهم الذين يصيدون ويتعدون في السبت، بل أقول لقد تعد هؤلاء في الجمعة، وأصبحت الجمعة عندنا مصدر التعد، جمعة الانتفاضة، جمعة الحقوق، جمعة أنا ما أدري من كل هذه الأسماء من أين تأتي ومن أين تولد، لكل قوم جمعة، وتحولت الجمعة مصدر العبادة والطاعة، مصدر التآلف والجماعة إلى مصدر الثورات والنعرات والعصبيات، وأصبح كل منا ينطق يوم الجمعة، إن اليهود قد تعدوا في السبت ونحن تعدينا في الجمعة، وإن لله وإن إليه راجعون. أي أستا من هذا الذي ينتظر أن يحكم البشرية؟ أي أستا من هذا الذي نمنى به وأنت عاجز عن أن تجيب سؤالا لمذيع، هل تجعلون رئيسا قبطيا؟ هل تجعلون وزيرا قبطيا؟ ويكون الجواب أنا أعتذر عن الجواب، إن دينك وشريعتك ليس فيها أن يولى القبطي كما يقولون وزيرا أم لا؟ إن قضيتك حينما تسأل عن المرأة وولاية المرأة، فتقول إني أعطي المرأة كل الحقوق بلا منازعة. ماذا تصنعن في الحجاب والنقاب؟ لن ندعو إلى حجاب، لن نجبر النساء على الحجاب، بل فقط سندعو إلى الحجاب، ومن شاءت فلتتحجب، ومن شاءت فلتبقى على أمرها. هذا الموجود، وتلك هي الدعوة القائمة. ماذا زدت وستزيد إذا وصلت إلى سدة الحكم؟ إذن هذا الاعتداء موجود، ولكنه اعتداء على الشريعة نفسها وعلى ثوابتها نفسها، حتى صار الناس الآن في حيص بيص. ماذا يصنعون؟ هل يا ترى حجاب المرأة من الإسلام أم لا؟ هل يا ترى ولاية المرأة من الإسلام أو لا؟ هل يا ترى ولاية الكافر على المسلم من الإسلام أم لا؟ كل ذلك لأن التميع يحصل على الشاشات وعلى القنوات التي يتلقى الناس منها إعلامهم وتعليمهم. لقد وقف رئيس حزب إسلامي في بلد مكنة الآن كما يقال، وهي تونس، ويقول إن عمر بن الخطاب لو جاء إلينا الآن ليحكم بهذا الدستور سوف يكون مستبدا وظالما، ويقول إننا لن نطبق الشريعة، بل وعنده حرية طرق الدين من عدمه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن تيسير المخالفة ليس دليلا على المشروعية، لا تحتج. أقول هؤلاء على الباطل والحق في خلاف قولهم، احتج بالنص، فإن النص هو الذي يبين للناس الحق من الباطل، فإن النص هو الأصل وهو المراد، وإلا قد يبتلي الله عز وجل العبد بالمعصية تيسيرا وامتحانا واختبارا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ قال مجاهد: تناله أيديكم أي صغار الصيد وأفراخه، يعني صغار الصيد بين الأيادي، لا يحتاج إلى أداة وآلة تصطادون بها. ورماحكم أي لكبار الصيد، حين يكون الصيد محرما على المحرم يبتلي الله المحرم بالصيد، فترى الصيد حوله وبجواره، يمكن أن يأخذه بيده لكنه حرام، حرام، فيبتليك الله بهذا الحرام، يجعل هذا الحرام بين يديك، على كتفك، أمامك، على رحلك، هل تأخذ أم لا؟ حتى إذا لم تكن محرما تبحث عن مثل هذا الصيد فلا تجد، ابتلاء واختبارا. قال سبحانه وتعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. والله لو حكم الإسلاميون في العالم كله وصاروا هؤلاء هم الحكومات، لكن على غير شريعة رب العالمين التي أنزلها على نبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي المرسلين، فإننا سنعارضهم ونحذر منهم، لأن هذا ليس هو الحكم الذي يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشريعة حين تصل إلى الحكم هي الشريعة التي رضيها الله، وهي التي رضيها رسول الله، هي شريعة النص، ليست شريعة الإدعاء. أبعد هذا كله يصبح الليبراليون فصيلا إسلاميا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يربينا وإياكم التربية الخاصة، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة والثبات على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.